الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن شاء الله سيكون هذا الأسبوع والأسبوع الأخير قبل الحج إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسنكمل الدرس، وسيكون آخر يوم في هذا الأسبوع يوم الأربعاء، يعني إن شاء الله بنهاية يوم درس يوم الأربعاء تتوقف إن شاء الله الدروس إلى بعد إن شاء الله الحج، يعني إن شاء الله يكون لقاؤنا في أول شهر محرم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى. ولعله إن شاء الله الأسبوع القادم يكون هناك لقاء للحجاج على مستوى يعني البلد الذي يحج هذا العام، لعله يكون إن شاء الله السبت القادم بالاتفاق مع إدارة المسجد إن شاء الله سبحانه وتعالى، وربما نعلمكم بالموعد إن شاء الله في آخر هذا الأسبوع. يكون لقاء عام للحجاج الذين يريدون الحج هذا العام، يعني تعليمهم بعض أن ينبغي أن يتعلموه من مناسك الحج، تحذيرهم لبعض الأشياء، يعني لمن كان مريدا للحج هذا العام إن شاء الله سبحانه وتعالى. اليوم معنا الباب الجديد، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا الباب متعلق بالباب الذي قبله والباب الذي بعده، باب ما جاء لسبب كفر بني آدم والغلو في الصالحين الباب السابق، وهذا الباب يتكلم على سد وسائل الشرك وسد ذرائع الشرك. ولعلنا إن شاء الله ننتهي اليوم من هذا الباب كاملا نظرا لطوله حتى لا نؤجله، فإن شاء الله الدرس سيكون شرحه بطريقة وسطية، يعني حتى لا نؤجل باقي الدرس إلى بعد ذلك. يعني أرجو أن تنتبهوا وتستيقظوا لما سيلقى عليكم حتى لا نكرر كثيرا. نعم، نقرأ الباب أولا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عذب الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة كثرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة امرأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم. الآن في ورقة تمر عليكم، كل واحد يكتب فقط رقم من الجوال على أساس إن شاء الله بعد العودة يتم إرسال رسالة لموعد الدروس إن شاء الله سبحانه وتعالى. النفاق في بعض الإخوة لا يعرف متى نبدأ الدروس ولا متى نتوقف ولا هل بدأنا ولا ما بدأنا نظرا لكونه في البلدة بعيدة ونحو ذلك. فسيمر عليكم ورقة كل واحد يكتب رقم الجوال بدون اسم، رقم الجوال بدون اسم فقط مجرد الرقم، حتى لو لم يكن عنده الجوال يكتب رقم قريب له واحد، لكن التليفون الثابت طبعا صعب أو ما يصلح الرسائل، فيكتب رقم جوال لنفسي أو لأحد أصحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. ما جاء في التغليظ يعني من التغليظ يعني التشديد من الوعيد في من عبد الله، انتبه لهذا، هذه مسألة مهمة. عبد الله إذن هو يعبد الله جل وعلا، لا يعبد صاحب القبر، لا يعبد القبر، لكن عبد الله في هذا المكان ظنا أن العبادة في هذا المكان أفضل من غيره، أفضل من غيره، لكن العبادة لا يصرفها إلا لله جل وعلا، فهذا لا يسمى أو ليس له حكم الشرك، وإنما هو وسيلة وذريعة إلى الشرك، وسيلة وذريعة إلى الشرك. لابد تنتبه الآن للفروق بين هذه المسائل الخطيرة. إذا هذا الذي عبد الله عند قبر رجل صالح أو في مكان يظن أن له مزية في فضل العبادة، هذا عبد الله، فإن هذا فعل وسيلة للشرك، يعني وسيلة لأن يعبد صاحب القبر بعد ذلك أو يعبد القبر بعد ذلك، يعبد صاحب القبر بعد ذلك. لذلك جاء النهي بالمنع من هذه الصورة، بالمنع من هذه الصورة، ليس لأنها شرك لكن لأنها ذريعة ووسيلة تؤدي إلى الشرك. يقول: فكيف إذا عبده، يعني فكيف إذا عبد الرجل الصالح أو فكيف إذا عبد القبر، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. إذن هناك فرق بين الصورتين. فهذا الباب وضع للتحذير من وسائل وذرائع الشرك المفضية إليه، وبيان لعن من فعلها، من فعل هذه الوسائل فهو ملعون كما سنقرأ في الأحاديث، فهو ملعون كما سنقرأ في الأحاديث. وجاء التحذير من ذلك بعدة أنواع وبعدة أساليب، جاء التحذير من ذلك والوعيد على ذلك بعدة أساليب كما تمر بنا الآن. يقول: وفي الصحيح، يعني في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وهي هند، اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، أم سلمة وهي كانت زوج أبي سلمة، فلما مات تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى. ذكرت في رواية أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا، يعني في الصحيح أن أم سلمة وأم حبيبة، أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان أيضا زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، وهذه الكنيسة جاء في روايات أن اسمها ماريا، ماريا رأتها بأرض الحبشة في الهجرة إلى الحبشة، ورأت ما فيها من الصور، ورأت ما فيها من الصور، سواء صور لافتراء صورة لعيسى عليه السلام أو صورة لمريم أو صورة لغيرهما من الصالحين، رأتها صور، فقال، فلما ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولئك أو أولئك، إذا كنت يصح أن تقول أولئك خطاب للجنس، ويصح أن تقول أولئك لأن خطاب للمرأة للمؤنث، إذا كنت تخاطب مؤنث فتقول أولئك، والخطاب كان للمؤنث، ويصح أن تقول أولئك باعتبار الجنس، أولئك شرار الخلق، يعني هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور ويصورون فيها تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. ثم بين ذلك صلى الله عليه وسلم فقال أولئك أو أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، يعني سواء كان نبيا أم غير نبي مات فيهم الرجل الصالح، سواء كان نبي أم غير نبي، أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. المقصود بالمسجد هنا مكان العبادة، مكان العبادة، ليس المقصود مسجد كمساجدنا، لأن النصارى ما يبنون كمساجدنا إنما يبنون كنائس، فالمقصود هنا مكان العبادة، مكان العبادة كالكنائس ونحوها كبيع اليهود مثلا، بنوا على قبره مسجدا يعني مكان العبادة، وصوروا فيه تلك الصور. قال الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري، حافظ ابن حجر ابن رجب له شرح على البخاري اسمه فتح الباري، كما أن الحافظ ابن حجر شرح على البخاري اسمه فتح الباري، يعني ابن رجب الحنبلي صاحب جامع علوم الحكم صاحب الكتب الكبيرة كشرح على الترمذي وغيرها، له شرح على صحيح البخاري اسمه فتح الباري، وابن حجر العسقلاني الكناني المصري له شرح على البخاري اسمه فتح الباري. طب ايهما اسبق؟ اي الشرحين اسبق؟ نعم، اللي يعرف يرفع يد، واحد اثنين ثلاثه، ابن رجب. طيب اذا شرح ابن رجب اسبق، وهو شرح نفيس جدا، ويتميز بانه ينقل لك فيه كلام السلف، ففيه نفس السلف الصالح، ويمشي طبعا فيه على عقيده السنه والجماعه في الصفات وفي غيرها وفي توحيد العباده وفي غير ذلك، فهو شرح نفيس جدا، لكن الموجود منه حاليا لم يكتمل، لكن الموجود منه حاليا لم يكتمل، وما ندري هل الحافظ ابن رجب اكمله كله ام لا، لكن على كل حال موجود منه الان طبعا موجوده حوالي 10 مجلدات اعتقد، قد تزيد قليل او تنقص، لكنه لم يكتمل وليس قد اكتمل، لم ينقل فيه نقول عن السلف الصالح، يعني كالنقول التي ينقلها ابن تيميه رحمه الله تعالى في الفتاوى، فهو نفيس. فمن كان عنده فتح الباري لابن حجر فانه في الحقيقه لا يكفي الا ان يضم اليه فتح الباري لابن رجب لما ذكرته من الميزات، وكذلك في حكمي على الاحاديث يعلي الاحاديث ويتكلم عن الاسانيد والرجال بشيء لا تكاد تجده في غيره. قال الحافظ ابن رجب في شرحه على هذا الحديث في قوله او حول قوله وصوروا فيه تلك الصور، قال هي التصاوير، هذه التصاوير كانت على الحيطان ونحوها ولم يكن لها ظل، يعني بين هنا ان هذه الصور التي في كنائس اولئك ليس لها ظل، يعني ليست تماثيل، وانما هي صور على الحيطان، وهذا قد يكون في اغلب الاحيان، وهذا قد يكون في اغلب الاحيان، ولكن قد يقال ان قد يوجد في بعض الكنائس من يضع او يمثل او يضع تماثيل، والله اعلم بحقيقه الحال، يعني انا ما دخلت كنائس وما اعرف هل بداخلها تماثيل ام لا، ام اكثر ما فيها تصاوير، ربما اذا كان احدكم دخل او راى كنيسه يعني كان يشتغل او يعمل قريب او بعيد او دخل اي سبب من الاسباب يفيدنا، لكن هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى ابن رجب. وقال ايضا الحافظ ابن رجب في هذا الموطن في فتح الباري، فتصوير الصور على مثل صور الانبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها محرم في دين الاسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو من جنس عبادة الأوثان الذي يتخذ الصورة للتبرك بها أو الاستشفاع بها، يقول من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم يقول: وتصوير الصور للتآنف برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرم، وهو من الكبائر، وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة. لماذا؟ يقول: فإنه ظالم ممثل بأفعال الله، ممثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره، والله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. إذن هو يقول أن الذي يصور الصور ممثل أفعال الله، يعني يريد أن يفعل فعلا كفعل الله جل وعلا والذي لا يقدر عليه غيره، لأنه مهما صور فإنه لن يستطيع أن يفعل مثل فعل الله جل وعلا. الشيخ الفوزان له تعليق أيضا على هذه المسألة، يقول فيه: وفيه دليل على أن المصورين من شرار الخلق، لأن فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله. انتبه الآن، هذه العلة المضاهاة هي المنصوص عليها في الأحاديث. الحديث فيه: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فالعلة هنا المنصوص عليها في الحديث علة المباهاة. العلة التي ذكرها أهل العلم أيضا مع هذه إن هي ذريعة إلى الشرك أو وسيلة إلى الشرك. العلة المنصوص عليها المضاهاة، والعلة التي يذكرها أهل العلم مستمسينها من الأحاديث بعامة أنها وسيلة إلى الشرك. فيقول الشيخ: لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله، وذكر الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني المصورين، يعني المصورين، وهذا تعجيز لهم. هذا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، وهذا تعجيز لهم، فدل على أن المصورين هم شرار الخلق، سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل أو بالرسم أو بالتقاط الصور، سواء كان ذلك ببناء التماثيل أو بالرسم أو بالتقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية، كل ذلك داخل في الوعيد والنهي الشديد، وأنهم شرار الخلق عند الله. ثم يقول في آخر الكلام: ومن أخرج التصوير بالكاميرا من حكم التصوير المنهي عنه فليس عليه دليل ولا عبرة بقوله. من أخرج التصوير بالكاميرا من حكم التصوير المنهي عنه فليس عليه دليل ولا عبرة بقوله. إذن الفائدة هنا في هذا الكلام أن العلة في التي التمست من الأحاديث هي مضاهاة خلق الله جل وعلا، يعني يريد أن يخلق مثل خلق الله جل وعلا، يفعل فعلا كفعل الله جل وعلا. ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلقه فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. والعلة الثانية التي تمسها بعض أهل العلم هو أن هذا وسيلة أو ذريعة إلى الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث أو باقي جملة، يقول: أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق، هذا تحذير رقم واحد. إذن فالآن سنلتقط التحذير وأسليب النهي في هذا الباب. إذن التحذير الأول: أولئك شرار الخلق، فوصف هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور ويصورون فيها تلك الصور بأنهم شرار الخلق عند الله. وهنا قد يسأل سائل: كيف هؤلاء شرار الخلق وهؤلاء ما قصدوا ببناء هذا المكان إلا العبادة، وما قصدوا بتصوير هذه الصور أو هذه التماثيل إلا العبادة؟ فالجواب في مسائل الباب يذكر المؤلف رحمه الله أن النية الصالحة لا تشوه العمل المنهي عنه. النية الصالحة، واحد نيته صالحة وصادق فيما يفعل وفيما يقول، لكنه أخطأ الطريق، أخطأ الطريق أتى بعمل منهي عنه غير مشروع، فالنية الصالحة لا تبرر فعل هؤلاء. فمع نية هؤلاء الصالحة بأنهم أرادوا العبادة والقربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بأنهم شرار الخلق عند الله جل وعلا. فهذه فائدة مهمة، أن النية الصالحة لا تبرر العمل الغير مشروع أو المنهي عنه. ثم علق المؤلف على هذا الحديث بقوله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا الكلام المؤلف أخذه من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان، هذا الكلام مأخوذ من إغاثة اللهفان ابن القيم، وقبله هذا الكلام مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، لكنه بالمعنى. شيخ الإسلام يقول في الاقتضاء فتنة الصور، فتنة القبور وفتنة الصور. ابن القيم رحمه الله تعالى في غسل اللفان أتى بالعبارة كما هي عندنا: هؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وإلا فأصل الكلام من اقتضاء الصراط المستقيم، بل تستطيع أن تقول أن غالب هذا الباب ملخص من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أهل الجحيم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور والبناء عليها كما قلنا، البناء عليها سواء بناء المشاهد أو الأضرحة أو المساجد، هي وسيلة لتعظيم أصحاب هذه القبور، وسيلة لتعظيم أصحاب هذه القبور وأهلها والافتتان بها. وفتنة التماثيل عرفتم فيها ما فيها، وأن أول شرك كان في الأرض كان بسبب فتنة الصور والتماثيل. أول شرك حصل في الأرض هو بسبب هذه الفتنة العظيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهما، يعني للشيخين البخاري ومسلم، عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل، يعني لما نزل ملك الموت، أو لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل الموت أو مرض أو الموت أو نزل ملك الموت أو دخل في محط الاحتضار برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مرضه الذي لم يقم منه صلى الله عليه وسلم، كما ورد هذا في رواية، في مرضه الذي لم يقم منه، طفق يطرح خميصة، يعني أخذ وطفق هذه أفعال الشروع، يطرح خميصة، والخميصة كساء له أعلام، يعني له خطوط، يعني قطعة من قماش مخصصة، يطرح خميصة له على وجهه، يعني كان يضعها على وجهه، فإذا اهتم بها يعني ضاق نفسه أو حصل له مضايقة منها ويريد أن يعني يستريح منها، كشفها وقال هذه الكلمات التي سنقرأها الآن. فإذا اهتم بها يعني أصابه الغم بسببها، يعني هذا الكلام في مرض الموت، تنتبه الآن، يعني هذه فائدة أخرى، يعني أنه كان يحذر من فتنة القبور وفتنة بناء المساجد على القبور واتخاذها مشاهد أو الصلاة إليها في حياته، وكان يحذر أيضا منها إلى في آخر لحظات حياته قبل موته في مرض الموت. لم ينس هذا الأمر الخطير، ولم يطرد التحذير من هذه الفتنة في سياق الموت، فكان في شعبه في الاحتضار يرفع هذه الخميصة، يرفع هذه القماشة على وجهه، ويقول هذه الكلمات التي سنسمعها: لعنة الله على اليهود والنصارى. يلعن اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن علة النهي أو علة اللعن في هذا الحديث لليهود والنصارى اتخاذ القبور مساجد، لأنهم اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، علة اللعن. إذن هنا الآن لون آخر من ألوان الوعيد وهو اللعن. إذن مر بنا أن من الأساليب في التحذير من هذا الأمر وصف أولئك بأنهم شرار الخلق عند الله جل وعلا، وهنا يلعنهم، يلعن من فعل ذلك. انتبه لكل هذه الأساليب لتعرف أنه رغم كل هذا فإن الفتنة كانت وما زالت منتشرة وتزداد انتشارا في بلادنا وفي خارج بلادنا على مدار الكرة الأرضية، وإن شئت أن تقول في غالب أنحاء المعمورة. لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ ما سبب اللعن؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لماذا يحذر مما صنعوا؟ تحذير عام الأمة، وأيضا لئلا يصنعوا معه وبقبره مثل ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم، لئلا يصنع الناس أو تصنع الأمة معه بقبره مثل ما صنع هؤلاء مع اليهود مع قبور أنبيائهم وصالحيهم. ولولا ذلك لأبرز قبره. أبرز يعني إيه؟ كان خرج قبره إلى البقيع ودفنوه مع المسلمين في مقابر المدينة المعروفة باسم البقيع، وهي على مقربة من المسجد النبوي بأمطار معدودة. لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، يعني خشي ما الذي خشى؟ يعني الصحابة، أو خشي، لو قلنا خشي أن يتخذ أو يتخذ مسجدا لكان المراد هنا خشي، يعني الصحابة خشوا أن يتخذ مسجدا، أو خشي هو صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. إذن أين دفن؟ دفن في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في المكان الذي مات فيه، في حجرة عائشة. فدفنوا في حجرة عائشة، بهذا الدفن لم يستطع أن يصل إليه أحد، لم يستطع أن يصل إليه أحد، لأن هذه الغرفة كما حكيت لكم لها جدار، وبعد هذا الجدار جدار ثاني مع مثلث على هيئة المثلث، ورأسه كما قلت لكم المرة الماضية في جهة الشمال، وبعد ذلك بني جدار ثالث، وبعد ذلك وضع سور حديدي. ومنع الناس من الصلاة في عهد الدولة السعودية وفي عهد أئمة الدعوة، يعني أئمة الدعوة العلماء من أئمة الدعوة الكبار الذين حرصوا على يعني قطع وسائل الشرك في هذا الأمر، منعوا الصلاة من الجهة الشرقية للقبر. يعني أثناء الصلاة يمنع أي إنسان هو يصف في جهة الشرق حتى لا يكون القبر في وسط المسجد، يعني القبر يعتبر بعد إدخال الوليد بن عبد الملك كما قلت لكم المرة الماضية في القبر في توسعة أو للعقل الحجرة في التوسعة، وأنكر عليه من أنكر من التابعين وقد أخطأ في هذا، مع ذلك فإن الحجرة تعتبر في طرف المسجد، فلو صلي في الجهة الشرقية أو حصلت توسعة في الجهة الشرقية ولم تحصل حتى الآن توسعة في الجهة الشرقية فإن القبر في هذا سيكون في الوسط، وإلا على الوضع الحالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وجعل ما عليها من الجدران كما قلت لكم الأسوار حتى لا يصلي أحد إليها ولا يستطيع أحد أن يعني يطوف حولها أو أن هو يتخذها قبلة، لأن القبر سيكون على هيئة مثلث رأسه جهة المصلي يعني جهة الشمال. وقد ذكرت لكم تفصيل هذا الموضوع في الأسبوع الماضي. ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي يعني خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا، يعني ممن يأتي بعد ذلك يتخذ هذا المكان مسجدا ويبنون عليه، والحمد لله هذا لم يحصل، وقد حفظ الله جل وعلا النبي أن يحصل له ذلك بعد موته، لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا في عبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غلت أرجاؤه بدعائه في عزة وصيانة وأمان، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله، وجندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. إذا الآن انتبه الآن، يعني ما زلنا في الأيام الأخيرة والليالي الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك هذا الموضوع الخطير، ولم يترك هذا الموضوع الخطير، وهو البناء على القبور أو بناء المساجد على القبور أو الفتنة بقبور الصالحين والأنبياء قبل أن يموت بخمس ليالي. وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله جل وعلا أتخلى أن يكون لي منكم خليل. والخليل هو الذي يبلغ غاية الحب، هو الذي يبلغ غاية الحب في محبته لخليله، لأن الخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، وسميت بذلك لأن المحبة فيها تتخلل الروح والقلب، المودة أو المحبة تتخلل الروح والقلب. يعني الخليل مع خليله يسمى خليلا لأن محبته لمن يحب تخللت روحه وقلبه. ومن ذلك قول الشاعر: قد تخللت، وهذا البيت منسوب لبشار بن برد الشاعر المعروف بالفسق والمجون، يقول: قد تخللت مسلك الروح مني، مسلك الروح مني. وبذا سمي الخليل خليلا، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا يعني من أجل ذلك سمي الخليل خليلا. فالخلة هنا سميت بذلك لأن المحب فيها تتخلل مودته القلب والروح. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. لماذا؟ لأن الله قد اتخذني خليلا، فإن هذه الخلة لا يشارك فيه، يعني لا، الخلة التي للنبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا، وكذلك من الله جل من الله جل وعلا نبيه، لأن الخلة متبادلة كما أن المحبة متبادلة، فالخلة متبادلة. يقول: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلا تقبل هذه الخلة مشاركة، فلا تقبل هذه الخلة مشاركة من أحد. كما اتخذ إبراهيم خليلا، فإن إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي هذا هذه العبارة رد على الجهمية، الجهمية وعلى رأسهم مؤسس الجهمية، يعني مذهب الجهمية الجعد بن درهم الذي أخذ مذهبه الجهم سموان، لأنه الأول من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فهذه العبارة: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فيها رد على الجهمية، وإن شئت قلت على الجعدية، لأن الجعد هو أول من قال هذه العبارة الخبيثة. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو هذه يسمونها حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، بخلاف لولا، لولا حرف امتناع الوجود. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب أبا بكر؟ الجواب: أحبه وأكن له المحبة. ولما سأله عمرو بن العاص كما صحيح البخاري عن أحب الناس إليك، قال عائشة، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. يعني أحب الناس إليك من الرجال، فقال: أبوها، أنا أبو بكر الصديق. قال ثم من؟ قال ثم عمر ثم ذكر أناسا. فالمحبة ثابتة، لابد تنتبه لهذا، المحبة ثابتة لمن جاءت النصوص بإثبات المحبة لهم. ثبتت لي، قال لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعنا أن تقول دوب كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وثبتت لعائشة، ثبتت للصديق العمر والغير والأسامة ولغير هؤلاء. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه فيها رب أيضا على الرافضة، على الرافضة الذين يطعنون في الصديق ويذمونه، بل بعضهم يكفره وبعضهم يجعله مغتصبا للخلافة. يعني هم ما بين مكفر أو مفسق. فهذه الجملة تبين أن أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم الصديق. لو كان يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذ الصديق، ومع ذلك هؤلاء يكفرونه ويصفونه بأنه الصنم ويلعنونه على رؤوس الناس في المسجد الحرام عندهم دعاء يقولون في أوله اللهم لعن صنم قريش أبا بكر وعمر، ويدعون بهذا الدعاء وهم يطوفون بالكعبة. فهذا المقطع وهذه العبارة من هذا الحديث في رد على أولئك الروافض المجرمين الذين سموا بالروافض لأن الإمام زيد بن علي سألوه عن رأيه في الصديق، يعني أبا بكر الصديق وفي عمر، فقال هما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليهما خيرا، فكرهوا مقالته وتركوه ونبذوه، فقال لهم رفضتموني رفضتموني، فسموا بالرافضة. إذن أصلهم الشيعة، وبعد ذلك افترقوا إلى رواقض وإلى إثنى عشرية، ومنهم الباطنية، والباطنية خرج منهم الإسماعيلية، فرق شتى يعني موجودة بتفاصيلها في كلام أهل العلم وفي مختصر التحفة الإثنى عشرية وفي غيرها. إذا قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو أحد أراد أن هو يراجع بحث الخلة والمحبة فهو مبسوط في كتاب ابن القيم الداء والدواء، وكذلك في كتابه روضة المحبين، روضة المحبين ابن القيم، وكذلك في الداء والدواء، ويذكر هناك يعني درجات المحبة وما يصح أن يطلق منها على الله جل وعلا وما لا يصح بتفصيل هناك. قال اتخذت أبا بكر خليلا وعرفت من قبل اسمه الصديق. أبو بكر الصديق اسمه ايه؟ أبو بكر كنيته. من يعرف اسمه؟ عبد الله بن عثمان بن عامر. أحسن. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم. ألا هذه تفيد التنبيه، هي للاستفتاء أو التنبيه. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. النسخة التي عندكم بهذا اللفظ، واللفظ الذي في مسلم فيه كلمة أخرى زائدة قبور أنبيائهم وصالحيهم، وسقطت من هنا لأن المؤلف الظاهر أنه أخذها من اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية بهذا اللفظ، لكن صحيح مسلم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فلا ممكن أن تضيف عندك في الهامش في صحيح مسلم وصالحين. لماذا؟ لأن هنا الشيخ عاد الحديث لمسلم، قال والمسلم عن جندب، عن جندب ابن عبد الله عن البجلي. ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إذن ألا هنا أيضا تنبيه مرة أخرى، يعني انتبه، تنبيه بعد تنبيه، ثم بعد هذا التنبيه نهي. فلا تتخذوا القبور مساجد. إذن نحن أخذنا في الأول التحذير بصيغة أولا أن هؤلاء شرار الخلق عند الله، ثانيا لعن من فعل ذلك، ثالثا تنبيه بعد تنبيه، رابعا النهي الصريح بصيغة لا تفعل أو لا تفعلوا، حيث قال لا تتخذوا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم أكد كل هذا بلفظ النهي الصريح فقال فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. خمسة أساليب متنوعة في التحذير من اتخاذ القبور مساجد وبناء المشاهد عليها، واتخاذ قبور الصالحين مساجد والافتتان بها سواء كان من الصالحين أم من الأنبياء، نبه عليها في طيلة حياته وفي آخر خمسة أيام خمس ليالي من حياته، وكذلك في سياق الموت، يعني حتى آخر الأوقات والأنفاس له صلى الله عليه وسلم، ويحذر من هذا الأمر الخطير بشتى أنواع التحذير. ومع ذلك فكما ترون الأمة تعاني من هذا الأمر العظيم والخطير من مشارق الأرض ومغاربها، كما قلت لكم حتى في البلاد غير الإسلامية، حتى في البلاد الأوروبية كما حكيت لكم في الأسبوع الماضي، بل إن الآن بعض بلاد العجم كالباكستان وأفغانستان فيها هذا الأمر على أشده، والفتنة فيها على أعظم ما تتصور نظرا لجهلهم وانتشار الجهل بينهم، مفتونون أيما فتنة بقبور الصالحين وأهل الفضل منهم، بلاد العجم باكستان وأفغانستان والهند وأندونيسيا. أندونيسيا من أكثر بلاد العالم خرافة، شو الآن التنصير فيها وعلى أشده إلى آخره، وهي من أكثر، هي وماليزيا، وفيها أكبر نسبة من المسلمين، ومع ذلك فالخرافة فيها من أشد بلاد الخرافة في العالم، بلاد أندونيسيا وماليزيا. يقول فإني أنهاكم عن ذلك، ثم قال نقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية قال فقد نهى عنه في آخر حياته، وهذا الكلام موجود شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، في اقتضاء الصراط المستقيم نقله المؤلف من هناك رحمه الله تعالى، قال فقد نهى عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يعني كما في حديث جندب الذي مر بنا، ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت، يعني بعد في خمس أيام الأخيرة نهى وهو في سياق الموت لعن من فعله، ثم يعلق على هذا الإسلام يقول والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عند القبور من ذلك، يعني سواء بنيت مسجد على القبر أو لم تبني مسجد على القبر، يعني واحد يذهب إلى قبر من القبور ضريح من الأضرحة يصلي عنده لله، فالصلاة عندها من ذلك، يعني من فعل ذلك فهو داخل في اللعن وداخل في الذنب وداخل في الوعيد المذكور في تلك الأحاديث، فالصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. نعم
أشهد أن محمدا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. يعني لو إنسان ذهب إلى قبر من القبور وصلى في بقعته بقصد أن الصلاة في هذا المكان لها شرف ولها مكانة وهو يصلي لله جل وعلا لا يصلي لصاحب القبر، فإن هذا الشخص الفاعل ذلك واقع في هذا الذنب وواقع في هذا اللعن وواقع تحت هذا الوعيد. يقول الشيخ: وهو في معنى قولها، يعني قول عائشة: خشي أن يتخذ مسجدا، يعني يتخذ القبر مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني الصحابة أجل من أن يبنوا حول قبره مسجدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. يعني مثلا لو جماعة في مكان من الأماكن في عمل في مكان وقالوا سنصلي في هذا المكان الواسع الظهر، مثلا نجتمع في الظهر أو في العصر، فقد اتخذوا هذا المصلى مسجدا. بل يقول الشيخ: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني حتى لو لم يتخذ للصلاة فيه بصفة مستمرة. أنت مثلا ماشي على الطريق مسافر إلى القاهرة أو إلى الإسكندرية، ثم نزلت في مكان طاهر نظيف صليت فيه وقد اتخذته مسجدا، ويسمى مسجد لأنه صار محلا لسجودك، صار محلا للسجود، كما جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ هنا، يقول من حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. وهذا حديث موجود في الصحيحين. فأي مكان وأي موضع صليت فيه يعني بدون قصد أو اتخذته مصلى تصلي فيه فيطلق عليه مسجد. هذا الكلام يعني الفائدة في وروده، الفائدة أنه النهي يدخل فيه من بنى على هذا القبر مسجدا أو لم يبني وصلى حول القبر أو في فنائه أو في البقعة التي حوله أو فيما يتعلق فيه. يعني إذا النهي لا يتعلق بقضية أن هو اتخذ مسجد وبنى جدران وجاب الحديد وبنى كذا، لا، ليس هذا شرطا، هذا مقصود الشيخ. بل إذا صلى فيه أو قصد الصلاة فيه صفة مستمرة يعني حول القبر، فإنه يكون داخل في الوعيد وداخل في اللعن ولو لم يبني بناء. هذا معنى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كما قلت لكم هذا الكلام موجود في الاقتضاء. يقول: ولأحمد، يعني إمام أحمد في مسند أحمد بسند جيد، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس، إن تأكيدية ومن التضعيف، شرار الناس جمع أشر أو شر، من تدركه مشتاعة، من تدركه مشتاعة، ومن هذه اسم إن من تدركه مشتاعة وهم أحياء. هذا القسم الأول. شرار الناس هنا على قسمين. القسم الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهؤلاء هم الكفار، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى لا يبقى توحيد في الأرض، يعني لا تقوم الساعة إلا على الكفار. أما المؤمنون فإنهم تأتي ريح طيبة فتقبض المؤمنين قبل أو قبيل قيام الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهذا معناه أنه طالما الأرض معمورة بالتوحيد والإيمان فالناس في خير، فإذا سلب هذا التوحيد وسلب هذا الإيمان فهذا إذان بفناء هذه الأرض، هذا إذان بفناء هذه الأرض بل بفناء الدنيا كلها. فإن الله جل وعلا لم يخلق الدنيا بما فيها إلا لتوحيده وعبادته والإيمان به سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء وهم الكفار. الصنف الثاني والذين يتخذون القبور مساجد، هذا القسم الثاني سبحان الله. يعني لم يذكر القسم الثاني الذين يشربون الخمور، الذين يسرقون، الذين كذا الذين كذا، بل ذكر هذا القسم الثاني من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، سواء بالبناء عليها أم بالصلاة حولها أو عندها أو فيها. هذا يدل على أي شيء؟ هذا يدل على عظم هذه الكريمة وهذه الفعلة الشنيعة، وهذا فيه رد على الجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان وجماعات التبليغ وغيرهما ممن يزهدون الناس في تعلم التوحيد ويزهدون الناس من التحذير من الشرك، ويقولون بأن هذه أشياء قديمة جارية وينبغي الآن عندهم أن ننتبه وننصرف لشرك القصور لا شرك القبور. اخترعوا شيء اسموه شرك القصور يعني السياسة، وأن نبتعد عن شرك القبور لأن هذه كما يزعمون موضة قديمة. فإذا قرأ الإنسان هذا الكلام الذي قرأناه وهذا الوعيد بشتى أساليبه وهذا الحديث الأخير الذي ختم به المؤلف هذا الباب، وأنه جعل من شرار الخلق عند الله جل وعلا هذا القسم الأول الكفار، والقسم الثاني الذين يبنون على القبور على المساجد أو المساجد عفوا على القبور، أو الذين يتخذون القبور أماكن للصلاة حولها أو عندها، جعل هؤلاء من شرار الخلق عند الله جل وعلا. فهذا فيه أبلغ رد على هؤلاء المستخفين بالدعاء لله جل وعلا الذين يدعون إلى التوحيد والسنة ويحثون الناس على تصحيح الإيمان وتحقيق التوحيد ويحذرونهم من الشرك. فهؤلاء في غفلة وأيما غفلة، إنها غفلة عظيمة جدا. قال رواه أبو حاتم يعني أبو حاتم بن حبان في صحيحه هو صحيح ابن حبان. ثم قال فيه مسائل، الأولى ما ذكر أو ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني أن هذا الذي بنى مسجدا لعبادة الله، انتبه لعبادة الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نيته فإنه ملعون، فإنه ملعون فاعله ولو قصد العبادة، فإن هذه النية وحدها لا تكفي. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك لقوله أولئك شرار الخلق عند الله بعد قوله صوروا فيه تلك الصور. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، مبالغتي في التحذير، بين لهم أولا هذا في حياته ثم قبل موته بخمس، قال ما قال، ثم لما كان في سياق الموت لم يكتفي بما تقدم، يعني في سياق الموت وفي اللحظات الأخيرة وفي الأنفاس الأخيرة لم يكتفي بما تقدم، ولم يفرق هذا الأمر الخطير لأنه أخطر الأمور وهو التوحيد والتحذير من الشرك، هذا أخطر الأمور. وظل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة دعا فيها أو دعا فيها الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذب إلى آخر لحظة في حياتي كما مر معنا الآن في هذا الحديث، نظر لخطورة الشرك وعظم كان التوحيد ولكثرة من وقعوا فيه. إذا كان إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أضللن كثيرا من الناس، إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه، لذلك يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، الخليل الذي اتخذ الله خليلا لا يأمن على نفسه وعلى بنيه الذين منهم أنبياء. الرابع نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني كما فعل اليهود والنصارى في أنبيائهم الصالحين. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنوا إياهم على ذلك. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره لقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يوم، ورغم هذا كما ترون الناس تذهب وتقصد شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، والذي يأتي من الحج ولا يذهب إلى المدينة يقول بأن الحج هناك تقريبا، ولا نكاد نجد أحدا من الناس يعني من عامة الناس يذهب إلى الحج ولا يذهب إلى الزيارة كما يقولون، لأنه يعتقد أن حجه لا يكتمل إلا بزيارة القبر، وهذا طبعا خطأ في الفهم وخطأ في التفكير وخطأ في العمل، لأنه إذا ذهب إلى المدينة فإنه ينبغي أن يذهب إلى المدينة بقصد شد الرحل للمسجد للصلاة فيه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شد الرحل للقبر. فأقول إن كثيرا من الناس إذا حج فإنه لا يتصور أن يرجع من حجه بدون أن يزور القبر، ويظن أنه إن لم يفعل ذلك فإن حجه ناقص. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، عدم إبراز قبره عن خشية أو خوف الافتتان به أو أن يتخذ مسجدا أو أن يفعل به كما فعلت اليهود والنصارى به أو بقبور أنبيائهم الصالحين. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، يكون اتخاذها مسجد بأحد شيئين، إما بالبناء الفعلي عليها وإما بالصلاة عندها وحولها لاعتقاد أن هناك فضل زائد في الصلاة عندها أو حولها أو في الإناء المحيط بها. وأهل العلم في الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور على خلاف، منهم من يبطل الصلاة مطلقا ومنهم من يحرمها مع صحة الصلاة، منهم من يبطل الصلاة مطلقا تحريم مع إبطال، وهذا المنصور مذهب الحنابلة، وغيرهم يقول بالمنع مع تصحيح الصلاة. فالأولى الإنسان هو يعني يتبرأ أو يستبرئ بدينه وصلاته ويترك الصلاة في المساجد التي فيها قبور خروجا من الاحتياء الخلاف وزجرا للذين يأتون إليها تخصيصا من أجل القبور، يعني من باب دعوة الناس إلى عدم أتيان المساجد التي فيها قبور، لأن كما قلنا إذا كان القبر سابق على المسجد فإن المسجد ينبغي أن يهدم وتبقى البقعة للقبر، وإذا كان المسجد هو السابق وأدخل القبر عليه فإن القبر ينبغي أن ينقل رفاته إلى مقابر المسلمين. طبعا هذا كلام نظري عندنا، وإلا فإنه لا أحد يفعل ذلك أو لا يستطيع أن يفعل ذلك عندنا إلا ما شاء الله، ولكن نقول إذا كان الإنسان ليس مضطرا وليس له حاجة في الصلاة من تلك المساجد فإنه يخرج من خلاف بترك الصلاة فيها، لأن من أهل العلم من يجعل الصلاة فيها باطلة، ومنهم من يحرم الصلاة فيها مع تصحيحها. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك، الذريعة إلى الشرك البناء عليها أو الصلاة عندها قبل وقوعه مع خاتمته، وأن الخاتمة أن الساعة تقوم على الكفار وعلى شرار الخلق، وكأن هذا الفعل يؤدي إلى تلك الخاتمة. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، من الثنتين والسبعين فرقة يعني خلاف الفرقة الناجية، يعني خلاف الفرقة الناجية فرق ضلال، فرق ضلال متوعدة بالنار. الفرقة الناجية هي الثالثة والسبعون، وما عدا ذلك فهي فرق ضلال. فبعض أهل العلم أخرج الجهمية والرافضة من الثنتين والسبعين فرقة، يعني كأنه يقول إن هؤلاء خارجون من الإسلام بالكلية، يعني الروافض والجهمية. يقول الشيخ وبسبب الرافضة حدث الشرك، بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. يقصد الشيخ العبيديون الفاطميون لما جاءوا إلى مصر، العبيديون الفاطميون في حكم العبيديين بدأوا أو نشروا بدعة بناء المشاهد على القبور أو المساجد على القبور أو القباب على القبور ونحو ذلك وتقديسها وتعظيمها. العبيديون الفاطميون الروافض هم الذين ابتدأوا في نشر هذه البدعة بصورة أعظم وبصورة أكثر، لأن الدولة العبيدية كانت هي الحاكمة، الدولة العبيدية كانت هي الحاكمة في مصر. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، وهذا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الثانية عشرة ما بولي به، يعني ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، يعني في مرض الموت والاحتضار كان يوعظ، يصاب بتعب شديد، قال إني لأوعظ كما يوعظ رجلان منكم. يعني أنت الآن لو رأيت واحد في مرض الموت ينزع ويشتد عليه النزع ويتعب في خروج روحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأوعظ كما يوعظ رجلان منكم. لماذا؟ لكي ينال صلى الله عليه وسلم درجة الصابرين، ولكي يكون أسوة للأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثالثة عشرة ما أبرم به من الخلة، وذكرناها أن الخلة لإبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، أعلى من المحبة، فإن المحبة كما قلنا ثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الصحابة بالنص، وكذلك المحبة ثابتة من الله جل وعلا لعباده. الله يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين، وأيضا المحبة ثابتة من العباد ربهم جل وعلا، من العباد لربهم جل وعلا، لكن الخلة ليست إلا لأناس مخصوصين. ثبتت لمن؟ ثبتت لإبراهيم عليه السلام، وثبتت لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل الصحابة. من أين؟ ما الدليل؟ لقوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا يدل على أنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا في رد على الروافض الذين يكفرون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، الإشارة لم يقل التصريح، لأنه لم يصرح بالنص أنه خليفة، ولكن أشار إلى خلافته بهذا النص، يعني أنه الرجل المقدم بعده وأنه الذي أمر أن يؤم الناس، قال أمروا أبو بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير، يعني يبكي بصنعة لا يتحمل، فمر عمر فقال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأمر بها، يعني أمر بهذه العبارة صلى الله عليه وسلم أكثر مرة، وغضب لما لم ينفذ أمره صلى الله عليه وسلم، وقال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر عمر أو أبي بكر عمر. فهذا كله فيه إشارة إلى خلافته صلى الله رضي الله عنه وأرضاه عن الصديق، وفيه رد على الشيعة والروافض في تخطئتهم لخلافة الصديق وأنه اغتصبها من علي، إلى آخر الكرهات التي يزعمونها ويقولونها. ونستفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلت، هذا آخر دروس في كتاب التوحيد، وإن شاء الله موعدنا الاثنين القادم، والحمد لله رب العالمين.